صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، صلى الله وسلم سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى ولديك العليين الأسير والقتيل المدينة والعرب مسموم يا ابن حسين جبدك قطعة والأطفال بعدك ويل أرامل ضيعة يا شايلين جنازته والحلم موجب للتفضيل، والشجاعة موجبة للتفضيل. فكان بإمكان الإمام عليه السلام أن يقول فضلنا بالعلم فضلنا بالحلم، مع ذلك الإمام قال أعطينا ستا، أعطينا العلم، ما قال فضلنا بالعلم، أعطينا العلم أعطينا العلم. ثم قال وفضلنا بأن منا النبي المختار. فلماذا الإمام عبر تارة بالإعطاء وعبر تارة أخرى بالتفضيل؟ هذا استفهام. الاستفهام الآخر الذي يوقفنا إياه هذا المقطع هو أن أهل البيت عليهم السلام قد أعطاهم الله الكثير، فكما أعطاهم العلم وأعطاهم الحلم وأعطاهم السماحة وأعطاهم الفصاحة وأعطاهم الشجاعة وأعطاهم المحبة في قلوب المؤمنين، أيضا أعطاهم العصمة، مع ذلك العصمة لم يذكرها، أعطاهم خصائص ومزايا أخرى لم يذكرها الإمام عليه السلام. قال أعطينا ستا، لماذا الحصر في ست؟ أين هي بقية الخصائص التي أعطيت للمعصومين عليهم السلام؟ هذان استفهامان يحتاجان إلى إجابة. نأتي إلى الاستفهام الأول، وهو وجه التعبير بالإعطاء تارة وبالتفضيل تارة أخرى. هذا الوجه في التعبير هو أن الإمام عليه السلام أراد أن ينبه على أن فضل أهل البيت عليهم السلام على نحوين: هنالك فضل ذاتي لأهل البيت عليهم السلام، وهنالك فضل اكتسابي لأهل البيت عليهم السلام. أهل البيت لهم نحوان من الفضل، لهم فضل ذاتي من خلال العلم الموجود عندهم، من خلال الشجاعة، من خلال الفصاحة، من خلال السماحة، هذه توجب فضلا ذاتيا للمعصوم عليه السلام. وهنالك نحو آخر من أنحاء الفضل للمعصوم، وهو الفضل الاكتسابي، يعني الفضل الذي يترشح على المعصوم من ناحية خارجية، كأن يكون منتسبا للنبي صلى الله عليه وآله، هذا يكسب المعصوم فضلا. كونه منتسبا للزهراء صلوات الله وسلامه عليها، هذا أيضا يكسب المعصوم فضلا. هنالك نحوان من الفضل للمعصوم: فضل ذاتي، فضل اكتسابي. لذلك أنتم عندما تقرؤون زيارات أهل البيت عليهم السلام، دائما زيارات أهل البيت ما تنبه على هذه الجهة. مثلا أنت عندما تأتي وتقرأ زيارة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ماذا تقرأ فيها؟ السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله. هنا الزهراء عليها السلام أين هو فضلها؟ هنا الفضل فضل اكتساب، أنها بنت الرسول هذا يكسبها فضلا، أنها بنت النبي هذا يكسبها فضلا. الزيارة أولا تتحدث عن الفضل الاكتسابي لصاحب الزيارة، ثم تتحدث عن الفضل الذاتي: السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. هذا فضل ذاتي للزهراء لم تكتسبه بما هي بنت للنبي أو بما هي بنت للرسول، وإنما هو فضل لذاتها. إذن أهل البيت عليهم السلام لهم نحوان من الفضل، فضل ذاتي وفضل اكتسابي. إذا فهمنا أن أهل البيت عليهم السلام لهم نحوان من الفضل، حينئذ نفهم لماذا الإمام زين العابدين عبر بالإعطاء ثارة وعبر بالتفضيل ثارة أخرى. عبر الإمام زين العابدين بالإعطاء عن المفردات التي ترتبط بالفضل الذاتي لأهل البيت، وعبر بالتفضيل عن المفردات التي توجب الفضل الاكتسابي لأهل البيت. فلاحظ الإمام شنو يقول: أعطينا ستة وفضلنا بسبع. أعطينا العلم، العلم يوجب فضلا ذاتيا، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. هذه كلها مفردات تتحدث عن الفضل الذاتي، ثم يبدأ يتحدث عن المفردات التي توجب الفضل الاكتسابي. وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد الرسول. هذه توجب فضلا اكتسابيا. خب الإمام ليش هنا عبر بالتفضيل وهناك عبر بالإعطاء؟ لماذا؟ هناك عبر بالإعطاء ولم يعبر بالتفضيل، لأن التفضيل نتيجة طبيعية يدركها كل من يقرأ هذا النص. أظن الإمام ما يحتاج يقول نحن فضلنا، فقط يقول نحن أعطينا العلم، أنت تستنتج مباشرة إذن هو مفضل على غيره. ما دام قد أعطي العلم وأعطي الحلم وأعطي الشجاعة وأعطي الفصاحة وأعطي المحبة في قلوب المؤمنين، إذن هو أفضل من غيره. لذلك الإمام هنا محتاج أن يعبر بالتفضيل، لأن التفضيل معنى طبيعي يدركه كل من يقرأ النص. لكن الفضل الاكتسابي هذا أمر لا يمكن إدراكه، بل قد يتصور الإنسان بأن الانتساب للرسول صلى الله عليه وآله لا يكسب فضلا، والانتساب للزهراء لا يكسب فضلا، والانتساب لأمير المؤمنين لا يكسب فضلا. هنا الإمام احتاج أن يعبر بالتفضيل حتى ينبه على أن الانتساب للنبي الأعظم يوجب فضلا للمنتسب، والانتساب للزهراء يوجب فضلا للمنتسب، والانتساب لأمير المؤمنين يوجب فضلا للمنتسب. الآن من جملة الإثارات التي يثيرها الحداثيون، يثيرون أننا لماذا نميز بين ذرية النبي صلى الله عليه وآله وبين غيرهم من الناس؟ طب هذا خلاف المبادئ القرآنية والإسلامية، أن نجعل للمنتسبين لذرية النبي ميزة على غيرهم، ما يميزهم، إنما يتمايزون بالتقوى، يتمايزون بالعمل الصالح. أما مجرد انتسابهم للنبي الأعظم هذا لا يوجب تميزه. الإمام زين العابدين عليه السلام يرد مزاعم هؤلاء ويبين بأن محض الانتساب للنبي صلى الله عليه وآله يوجب تمايزه، لذلك استخدم مفردة التفضيل. قال: وفضلنا بماذا؟ بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد الرسول، ومنا فاطمة الزهراء، ومنا سيدة نساء العالمين فاطمة البتول. هذا المعنى هو الذي تؤكد عليه النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. ورد في الرواية عن النبي الأعظم ونسبي، فإنهما ثابتان وشافعان لصاحبهما. الانتساب للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله يوجب للإنسان فضلا اكتسابيا، ذاك العمل الصالح مقياس التمايز في الفضل الذاتي. أنت تفضلني فضلا ذاتيا بعملك الصالح، وأنا أفضلك فضلا ذاتيا بعملي الصالح، لكن التفاضل الاكتسابي نكتسبه بالانتساب إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. إذن الإمام عبر هناك بالإعطاء لأنه لا يحتاج أن يعبر بالتفضيل، وهنا عبر بالتفضيل لأن مسألة التفاضل بالانتساب إلى النبي لا يدركها كل أحد، لذلك نبه عليها الإمام زين العابدين عليه السلام. زين، نجي إلى الاستفهام الثاني، وهو أن الإمام لماذا حصر الأمور في هذه الأمور الستة؟ أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والشجاعة والفصاحة والسماحة والمحبة في قلوب المؤمنين، طيب أين هي بقية الصفات الأخرى؟ يعني الأئمة ما أعطوا إلا هذه الصفات أو لا أعطوا غيرها أيضا؟ طب إذا كانوا قد أعطوا غيرها، إذن لماذا الإمام لم يذكرها؟ لماذا قال أعطينا ستا؟ حصر العدد في هذه الصفات. الجواب عن هذا الاستفهام هو أن الإمام عليه السلام قد ذكر أمهات الصفات، أمهات الفضائل، الصفات التي أعطيت لأهل البيت عليهم السلام لها أمهات أساسية. إذا وجدت هذه الأمهات توجد غيرها، وإذا لم توجد هذه لم توجد غيرها. الإمام عليه السلام ذكر الأساسيات التي تتفرع عنها الصفات الأخرى. صفات الأساسية هي هذه الصفات. كيف؟ خل أوضح لك الفكرة. شوف، مثلا الإمام عليه السلام قال أعطينا العلم. هذا الإمام عندما قال أعطينا العلم بهذه الكلمة أثبت لنفسه الشريفة مجموعة من الصفات، لأن العلم أساس تتفرع عليه صفات أخرى. إذا ثبت العلم ثبت غيره. شلون؟ مثلا الآن من الصفات التي تتفرع على العلم العصمة. العصمة هذه فرع العلم. شلون يعني فرع العلم؟ العصمة راجعة إلى العلم. العصمة ترجع إلى العلم. كيف ترجع العصمة إلى العلم؟ الآن أوضح لك كيف أن العصمة ترجع إلى العلم. الإنسان يعصمه علمه. الإنسان يعصمه علمه. أنت الآن لما يؤتى إليك بكأس، وهذا الكأس فيه ماء مسموم ولا تعلم بما أن هذا الكأس يشتمل على ماء مسموم تشربه، لكن إذا علمت بوجود ماء مسموم فيه لا يمكن أن تشربه. ما الذي يمنعك؟ علمك. الذي منعك من شرب الماء المسموم هو العلم. عندما الآن ترى سلكا كهربائيا مكشوفا، أنت ما تضع يدك على السلك الكهربائي، لماذا؟ لأنك تعلم بالعاقبة، أنك إذا وضعت يدك عليه فإنه يتسبب في هلاكك. الذي منعك وعصمك من هذا الفعل إنما هو علمك. العصمة مرتبطة بالعلم، العصمة عصمة المعصوم مرتبطة بعلم المعصوم. إذا صار المعصوم عالما صار معصوما. مثل ما أنت الإنسان العادي ما تقدم على شرب الماء المسموم لأنك تعلم بالنتيجة المترتبة عليه، أيضا المعصوم ما يقدم على فعل المعصية لأنه يعلم بالمفسدة المترتبة على فعل المعصية. شلون أنت نتيجة السم وهي الهلاك تعلم بها فلا تقدم على شربه؟ المعصوم يرى نتيجة فعل المعصية حاضرة أمامه من الهلكة، لذلك يمتنع عن فعل المعصية. لذلك انت القرآن شوف ايش يقول. القرآن يقول لما يتحدث عن النبي يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام، يقول القرآن الكريم وإلا راحت الآية عبا الله
صلي وسلم على محمد وآل محمد
عليه السلام مع النساء، مع زليخة وبقية النساء، هو يقول عليه السلام وإلا تصرف كيدهن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهم وأكن من الجاهلين. وفلاحظ هنا تعبير القرآن، القرآن يقول وأكن من الجاهلين. إذا أنت لم تصرف عني السوء تصرف عني كيدهم وأصبوا إليهم فأنا من الجاهلين. ليش ما قال فأنا من الفاسقين؟ ليش ما قال فأنا من الظالمين؟ ليش قال أكن من الجاهلين؟ هذا تنبيه على أن العصمة هي العلم، يعني إن لم تعصمني فأنا ماذا؟ فأنا جاهل. إن لم تعصمني فأنا جاهل. وإلا تصرف عني كيدهم يعني تعصمني أسبو إليهم أكون غير معصوم. فإذا أنا غير معصوم إذن أنا من الجاهلين. هذا تنبيه قرآني على ارتباط العصمة بمسألة العلم. إذا صار الإنسان عالما صار معصوما. إذن الإمام عليه السلام عندما قال أعطينا ستين وفضلنا بسبع وحصر ما أعطاهم الله فيه، ما أعطاهم الله إياه في العلم والحلم والشجاعة والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنين والسماحة، لأن هذه الصفات السبع هي أمهات الفضائل ومنها تتفرع الصفات الأخرى، ولكن ضيق المجال يمنعنا من بيان كيفية تفرع بقية الصفات على هذه الصفات الست الأصلية. عليه السلام ما أعطاهم الله في ست صفات لأن بقية الصفات تتفرع عن هذه الصفات. انجي إلى المقطع الثاني من خطبة الإمام زين العابدين عليه السلام، صلوا على محمد وآل محمد. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام في المقطع الثاني: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل البيت من ركن بأطراف الردى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن فاطمة الزهراء. وما زال يقول أنا 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 حتى أبكى من في المجلس. هذا المقطع من خطبة الإمام زين العابدين عليه السلام يثير أيضا عندنا استفهامين. الاستفهام الأول: لماذا الإمام زين العابدين عليه السلام ركز على مسألة الأنا؟ أنا ابن زمزم، أنا ابن محمد، أنا ابن علي، أنا ابن فاطمة. لماذا الإمام ركز على مسألة الأنا مع أن مسألة الأنا من المسائل المذمومة في لسان الشارع المقدس؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن أول معصية ظهرت هي الأنانية، أن يقول الإنسان أنا. شلون أول معصية ظهرت هي قول أنا؟ القرآن يقول: قال أنا خير مني، خلقتني من نار وخلقته من طين. أول معصية صدرت هي قول إبليس أنا. مسألة الأنا، أنا فعلت وأنا صليت وأنا صنعت وأنا بنيت وأنا تعددت وأنا كتبت وأنا مسألة الأنا مسألة منبوذة. فإذا كانت مسألة منبوذة، إذن الإمام عليه السلام لماذا يركز عليها؟ أنا ابن مكة، أنا ابن زمزم، أنا ابن محمد، أنا ابن علي، أنا ابن فاطمة. هذا استفهام أول. الاستفهام الآخر هو: لماذا الإمام يتفاخر بحسبه ونسبه؟ أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن فاطمة الزهراء، مع أنه من المسائل المنبوذة في الشارع المقدس التفاخر بالأمثال. فقد ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: آفة الحسب الافتخار، آفة الأحساب والأمثال أن يفتخر الإنسان بجده، بوالده، بعمه، بخاله. الافتخار بالأمثال أمر مذموم. إذن الإمام لماذا افتخر بنسبه وحسبه؟ هذان استفهامان مهمان. الجواب عن الاستفهام الأول، وهو إظهار الإمام لإنية، إظهار الإمام للأنا، نقول بأن إظهار الأنا ليس مذموما بشكل مطلق، إظهار الأمان ليس مذموما بشكل مطلق. شنو المذموم من إظهار الأمان؟ المذموم من إظهار الأمان هو إظهار الأنا البشرية بين يدي الأنا الإلهية، إظهار الأنا البشرية في مقام العبودية وبين يدي الله تعالى، هذا مذموم. لما نجي واحد يقول أنا صليت، أنا فعلت، أنا تهجد، أنا تعبد، أنا بنيت المسجد الكذائي، هنا إظهار للأنا في مقام العبودية، إظهار الأنا في مقام العبودية هذا مذموم. أنت عندما صليت صليت لله، إذا صليت لله إذن لا بد أن تذوب أناك بين يدي الله، وإلا لم تكن عابدا لله. الأنا بين يدي الله لا بد أن تذوب، لا وجود للأنا. إذن أنت صليت، أنت فعلت، لا يحق لك أن تقول أنا وأنا وأنا. الأنا البشرية إظهارها بين يدي الأنا الإلهية هذا مذموم. أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. لما أظهر أنا بين يدي الله تعالى صار ذلك معصية من إبليس عاقبه الله عليها. لكن إظهار أنا الحق في مقابل أنا الباطل هذا ليس مذموما. إظهار الإنية، إنية الحق في مقابل إنية الباطل هذا ليس مذموما. الأنا، إظهار أنا الحق وإظهار إنية الحق من أجل إزهاق النية الباطل، من أجل بيان أن الباطل لا قيمة له، لا وجود له، لا يقابل بإنية الحق، هذا مطلوب. لذلك أهل البيت كانوا يظهرون الأنا إذا كانت مواجهة بين الحق وبين الباطل، لأنهم يمثلون الحق فيظهرون أنا الحق. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أمير المؤمنين عليه السلام يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات أسود قسورة. الحسين عليه السلام يقول أنا الحسين بن علي آليت أن لا أنسني. هنا إظهار لإنية الحق في مقابل إنية الباطل، وأن الحق متمثل في هؤلاء، هنا لا يكون إظهار الأنا مذموما. لكن إظهار الأنا في مقام العبادة هذا هو المذموم، إظهار الأنا البشرية في مقابل إظهار الأنا الإلهية. هذا جواب الاستفهام الأول. استفهام الثاني، التفاخر بالأنساب مذموم. إذن لماذا الإمام عليه السلام يتفاخر بنسبه؟ أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن فاطمة الزهراء. نقول الإمام ما كان في مقام التفاخر، إمام عندما تكلم بما تكلم به ما كان في مقام التفاخر، وإنما كان في مقام التعريف. شلون يعني في مقام التعريف؟ هذه الخطبة صدرت من الإمام زين العابدين، صدرت منه في مجلس يزيد بن معاوية. في مجلس يزيد بن معاوية ماذا كانت الدعاية المضللة؟ دعاية المضللة أنه يؤتى بسبايا الخوارج وبرؤوس الخوارج. من هم؟ من أي مدينة؟ من أي بلدة؟ إلى أي دين ينتمون؟ كل ذلك قد أسدل عليه الستار فقط خوارج خرجوا على الأمير وجيء بسباياهم وجيء برؤوس قتلاهم. هنا الإمام عليه السلام احتاج إلى تعريف الناس من هؤلاء السبايا وإلى من ينتمون، فكان في مقام التعريف قال: أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا. لذلك يزيد بن معاوية قال: إن صعد هذا على المنبر لن ينزل منه إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. وكما توقع يزيد صعد الإمام وصار يبين من هو وإلى من ينتمي وإلى من ينتسب. يقول الراوي: فماذا ليقول أنا حتى ضج المجلس بالبكاء والنهيق. انقلب مجلس يزيد بن معاوية على معاوية، وعلم الناس من المتكلم ولمن هؤلاء السبايا ولمن هذه الرؤوس. والإمام عليه السلام ما اكتفى بتعريف نسبه، بل عرف أيضا بما جرى عليه وما جرى على أبيه وشهداء كربلاء من المآسي، وأعلن مصيبة الحسين في مجلس معاوية وما جرى على الحسين في مجلس معاوية. فقال: أنا ابن المحزوز رأسه من القبر. شلون هذا كان الخبر مؤلم، كان وقعه مؤلما على قلوب بنات رسول الله. أنا ابن غريب كربلاء، أنا ابن المذبوح عطشانا، أنا ابن المحزوز رأسه من القفا، أنا ابن مسلوب العمام والرداء، أنا ابن من رأسه على السنان يهدى، أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تسبى. فضج المجلس كل ينادي وحسين. الإمام زين العابدين عليه السلام ما كان أحد يعرفه، حتى المحبون حتى المقربون منه تغيرت ملامحه لشدة ما لقي. خل أذكر لك قضية ينقلها المؤرخون. المؤرخون يقولوا: المنهال ابن عمرو لما جاء إلى الشام، الإمام زين العابدين وين كان في الشام؟ أنزله يزيد في خربة لا تقيه من حر ولا من برد. الإمام عماته وأخواته في خربة. يوم من الأيام إجا الإمام زين العابدين جلس عند باب الخرب. المنهال ابن عمرو يقول: مررت على الخربة وإذا بي أرى رجلا جالسا عند باب الخربة قد لبس ثوبا أحمر. يقول: هذه الثياب ما يلبسها العرب. قلت: هذا إما هندي وإما تركي. يقول: لم ألتفت إليه، مررت عليه وإذا به ينادي منها. يقول: وإذا لسانه لسان عربي. قلت: هذا ليس كما ظننت فلأرجع إليه. يقول: رجعت إليه سلمت عليه، قال: يا منهان أولم تعرفني؟ قلت: لا والله لم أعرف. قال: أنا إمامك زين العابد. يقول: نظرت إلى وجهه وإذا بالشمس قد غيرت بشرته، نظرت إلى ملامحه وإذا بالصياب قد لعبت على وجهه. قلت: أنت مولاي. قال: بلى بلى. الخدمة مولاي، يقول أخرجت ثوبا عتيقا، ماذا تريد به مولاي؟ قال يا منها اللحظات لحظات، يقول رفع الإمام طرف ثوبه، المعذرة شيعة، يقول رفع طرف ثوبه عن ساقه، وإذا بالقيد قد أكل لحم ساقه. يقول قال يا منها ضع هذا الثوب بين القيد وبين الساق. يقول إجيت أريد أحرك القيد من على ساقه، الدماء جامدة عليه. يقول صرت محركه بهدوء، وإذا الإمام يقول آه. تغيرت ملامحه. يقول المنهال قلت مولاي أنت هنا بوحدك أم معك أحد في هذه الخريبة؟ يقول وإذا بأسمع صوت المعذرة شيعة، يقول وإذا أسمع صوت من داخل الخريبة، أينك يا حمانا؟ أينك يا مولانا؟ يقول من هذه اللي تنادي؟ رأيت صبية صغيرة، قلت لها من هذا؟ قالت هذه عمتنا زينب. وما زال إمامنا يتجرع الآلام، أجركم الله حتى دسوا إليه ثم النقيعة. تارة ويفيق أخرى، الرواية تقول كان يغشى عليه في كل ليلة مرة، ولكن في هذه الليلة أغشي على إمامكم ثلاث مرات. يا الله، لما أفاق من الثالثة أوصى لولده بوصايا، فبينما هو يوصي وإذا به قد عرق جبينا، سكن أنينا، انقطع نفسه، تذلت رقبته، يا زهرة وفاضت روحه. صرخ الإمام الباقر وأبتا، ضجت أرض المدينة، كل ينادي وحدي. الإمام الباقر الجنازة، أقبل بها وضعها على المغتسل. المعذرة منكم يا شيعة، يقول بعض الذاكرين بينما الإمام الباقر يغسل والده وإذا به قد اعتزل ناحية من نواحي المغتسل، ووضع رأسه بين ركبتيه وصار ينادي وابتا، سيدنا مولانا مما بكاؤه؟ قال لقد رأيت آثار الخيول والمسامير على يديه ورجليه أمام المناد واحد. الله أكبر. هذا الإمام الباقر ما تحمل يشاهد الإمام زين العابدين، مع أن آثار القيود وآثار السلاسل مر عليها ما يقارب 35 سنة، 35 سنة، مع ذلك الإمام ما تحمل يشاهد آثارها. إذن ما حال من رأى أثرا بعد أشهر قليلة؟ أشهر قليلة. تعرف هذا اللي شاف الأثر لا زال الأثر واضح، تقول له مولاي تأمرنا بالصلاة؟
الأميرين يغسلها وعليه ترادفت له معصومة ولا يمكن يغسلها مد على الجسد إيده ولن يشوف بيه صبر وابقى يغسلها ولن بطلع
شتى مصائبهم فبين مكابد صمت ومن حور وبين مصفى الحسين وجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه بمريض كربلاء زين العابدين فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين اقض حوائج المحتاجين شافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام موت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
اللهم صل وسلم على